بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، لا نزال نتكلم على قول العبد: رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا من ضمن الأذكار، هذه الكلمة من ضمن الأذكار التي يقولها المسلم في يومه وليلته: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ما الذي تقتضيه هذه الكلمة التي هي أصل من أصول الدين، وأساس من أسسه، وركن من أركانه؟ لا يتم إيمان عبد حتى يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لن ينجو أحد يوم القيامة بدخول الجنة والنجاة من النار حتى يشهد أنه لا إله معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله، ثم يقر ويشهد بأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه لا نبي بعده، بعثه الله عز وجل إلى هذه الأمة وأوجب على الناس قاطبة من كل ملة ونحلة اتباعه والإيمان به. نبينا صلى الله عليه وسلم هو النعمة التي أنعم الله بها على هذه الأمة، أوحى الله عز وجل إليه فأخرج به الناس من الجاهلية والكفر إلى الإيمان والعلم، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الظلم إلى العدل. هذا النبي الكريم هو خاتم الأنبياء والرسل ولا نبي بعده. قال الله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. وعند أبي داود: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل لا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فمن ادعى النبوة والرسالة بعده فقد كذب القرآن والسنة وكفر بالله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم أعلى البشر مقاما وأرفعهم ذكرا، وقد قال تعالى ممتنا عليه بذلك: ورفعنا لك ذكرك. ومن رفع الله ذكره فلن يخفضه أبدا ولو اجتمع الناس كلهم على خفضه. رفع ذكره بما اختصه من النبوة والرسالة والكلام والإسراء والمعراج حتى صعد مكانا لم يبلغه أحد قبله ولا يبلغه أحد بعده. رفع ذكره قبل أن يخلقه، تواترت بذكره الكتب المتقدمة. قال الله سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير: وهذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء، بشروا أممهم ببعثته وأمرهم بمتابعته، ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم. روى البخاري عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها الناس إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقال عيسى عليه السلام مبشرا قومه بقدوم وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل عنه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أخذ الله تعالى الميثاق على النبيين بالإقرار به قبل ولادته وبعثته، قال عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ورفع ذكره فقرن الشهادة برسالته بالشهادة بتوحيد الله التي هي ركن الإسلام الأول، ولا يؤمن عبد حتى يشهد له بالرسالة، وهذا أعلى الذكر ومنذ أرسل صلى الله عليه وسلم، وذكره يعلو في الآفاق، اسمه يكرر في الأذان والإقامة والصلاة في التحيات في المشاهد العامة كخطب الجمع والأعياد وفي يوم عرفة، اسمه يضمن الخطب والرسائل وتختم به الكتب، وفي القرآن الكريم مواضع كثيرة يذكر فيها صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الله عز وجل، قال كقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله، وقال ومن يعص الله ورسوله، وقال آمنوا بالله ورسوله، رفع الله تعالى ذكره يوم القيامة حين اختصه بالشفاعة، فكل الخلق يذكرونه في ذلك اليوم العظيم وينتظرون سجوده للرحمن وشفاعته للقضاء بين العباد. خص صلى الله عليه وسلم بجملة من الخصائص والمزايا، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي أحد من الأنبياء قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. هذه خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطها نبي قبله صلوات الله وسلامه عليه، فقد نصر بالرعب مسيرة شهر. ومن قرأ السيرة ورأى ما جرى في الغزوات وما كان من أمره صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يرى العجب، حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما جرى من حروب الردة وحروب أهل الكفر بعد أن توفي صلى الله عليه وسلم، خرج المسلمون وانتصروا بالرعب الذي جعل في هذه الأمة. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت للنبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وكانت محرمة على من كان قبله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس كافة، إلى الإنس والجن، إلى كافة الملل والنحل، وأعطيت الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة. فقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر ما يكون من حال الناس في أرض المحشر، فقال كما في البخاري: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام، فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كذبت 3 كذبات، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا ولم أؤمر بقتلها، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، قال: نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. إذن هذا كذلك من رفعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوم القيامة، ومن خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، ومن خصائصه أنه قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم قوله: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة، ولا فخر، وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر، وآتي باب الجنة فآخذ بحلقتها فيقولون: من هذا؟ فأقول: أنا محمد، فيفتحون لي. وعن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن معجزته مستمرة إلى يوم القيامة، وهي القرآن الكريم، هذا الكتاب المعجز بلفظه ومضمونه ومعناه، كتاب حفظه الله سبحانه وتعالى من كل تحريف لفظي، وحفظ معناه عند العلماء رحمهم الله تعالى وأطال عمر من بقي منهم ممن خدم هذا الكتاب وكان مخلصا في حفظه ونقله وتفسيره وتأويله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو اجتمعت هذه الأمة كلها من الإنس والجن على أن يحرفوا كلمة واحدة من هذا القرآن فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، ولا يزال هذا التحدي وهذا الإعجاز إلى قبل قيام الساعة، حيث يرفع هذا القرآن من صدور الناس ومن المصاحف. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد أرسله رحمة للعالمين، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومما خصت به هذه الأمة أمته صلى الله عليه وسلم أنها خير الأمم، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومما خصت به هذه الأمة قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. إخوان الأفاضل، من مقتضيات قول المسلم رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به في أقواله وأفعاله، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير في التفسير وهذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وقال المفسر السعدي رحمه الله فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم. وهذه الأسوة الحسنة، والكلام للسعدي رحمه الله، وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه يرحمه الله. يتأسى المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بالكعبة ثم يقول وقد دنا من الحجر الأسود والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك صلوات الله وسلامه عليه. هكذا يكون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. وانظروا في سير الصحابة وفي سير التابعين وكيف كانوا ما يسمعون بحديث أو بأثر أو بقول أو بعمل أو عن عمل من النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعملوا به، بل ربما تركوا ما كانوا يألفونه لأجل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ينبغي علينا أن نغرسه في أبنائنا، أن نجعل قدوتهم محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضيات قول المسلم رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا عدم الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. والله سبحانه وتعالى قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مواضع كثيرة. قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لله، وهذا أشرف المقامات التي يكون فيها الإنسان، أن يوصف بعبوديته لله عز وجل. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، لكنه بشر لا يعبد، وهو رسول لا يكذب، بشر خصه الله بالرسالة واصطفاه. قال الله سبحانه وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. هذا من؟ هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. فلا يجوز الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه عن المقام الذي قد جعله الله عز وجل له، وهو أعلى مقام اختاره له ربه سبحانه وتعالى، صاحب المقام المحمود، صاحب أعلى درجة في جنة الرحمن يوم القيامة. ومن مقتضيات قول المسلم: رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، الصلاة عليه عند ذكر اسمه أو سماعه أو كتابته صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن فضل الله على عباده أن صلاة أحدنا على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه حيث كان، فيعلم أن فلانا صلى عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ومن الجفاء أن يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلم ولا يصلي عليه. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمضاعفة صلاة الله تعالى على العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم أو على العباد ذكرهم في الملأ الأعلى والثناء عليهم، وفي وصلاة الملائكة الدعاء للعبد بالمغفرة ونحوها. وفي رواية للنسائي قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات. ويوم الجمعة أفضل الأيام، وتتأكد فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ففضل النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، فإذا ذكر اسمه فمن الأدب أن يصلي العبد على محمد صلى الله عليه وسلم بقولك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو تقول إذا سمعت قال النبي فتقول صلى الله عليه وسلم، وإذا كتبت في رسالة أو في ورقة قال النبي فلا تكتب صاد ولا تكتب صلي، وإنما أكمل العبارة وقل صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم لما جاء عند حديث ابن مسعود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، قال هذا فيه ميزة لأهل الحديث، فإن أهل الحديث أكثر الناس صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في درسنا المقبل نتكلم على قصة هرقل مع أبي سفيان، وما ذكر في هذه القصة من شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نثني بالكلام على دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.